بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 30: وقبل ذلك، ما حال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال أما بعد. هذا حديث من؟ حديث المسور ابن مخرمة، أخرجه عبد القادر الرهاوي في 40 المتباينة. قال الحافظ رحمه الله في 30: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. والحديث السابق حديث المسور بن مخرمة، قال الحافظ: رجاله ثقات. وأما بعد، لا تختص بالخطب، بل تكون أيضا في صدور الرسائل والمصنفات، وقد يفصل هي معناها الفصل والانتقال لموضوع آخر أو لأسلوب آخر، وقد يفصل بغيرها، كقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. فهذا وإن في مقام أو في معنى أما بعد. وهذه يستفيد منها طالب العلم في تنوع الأساليب حين يتكلم أو يكتب، ينوع الأساليب، تارة يأتي بكذا وتارة بكذا، فتقوى عنده الملكة ويقوى عنده القول والكتابة. قال رحمه الله في 30: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال: حدثنا مسدد، وهو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله، وهو ابن عمر العمري، عن نافع، وهو أبو عبد الله نافع مولى بن عمر، له 3 من الولد محدثون: عبد الله وأبو بكر وعمر، فعبد الله ضعيف وأبو بكر وعمر محتج بهما. ومن حبه لابن عمر وللشيخين أبي بكر وعمر سمى أولاده بأسمائهم. وهذه سنة نبوية، التسمية بأسماء الصالحين والتسمية بأسماء الأنبياء كذلك، كما في حديث المغيرة عند مسلم: كانوا يحبون أن يتسموا بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. قالها عليه الصلاة والسلام في شأن بني إسرائيل وأقرهم على ذلك، دل على أن هذا أيضا من المستحب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. في رواية يفصل بينهما بقعود، وفي رواية كان يخطب ثم يقعد ثم يقوم، يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ستأتي هذه الروايات. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب القعدة بين الخطبتين، يوم الجمعة قال الزين بن المنير رحمه الله: لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له. هذه مسألة أصولية، وهي: هل الفعل يدل على العموم؟ هل الفعل يدل على العموم؟ وأكثر الأصوليين على أن الفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم إلا بقرينة. والحديث الذي نحن فيه هناك قرينة تدل على المواظبة والعموم، كما سيأتي بيان ذلك. لكن نوضح أولا معنى القاعدة الأصولية. قولهم الفعل هل يدل على العموم أم يدل على الإطلاق؟ ما معنى هذا؟ معناه إذا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، هل يدل هذا على عموم هذا الفعل في كل زمن في كل وقت في كل حال، أم يدل على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه فعل فلا يفيد العموم؟ مثال ذلك: لو جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فنزل منزلا وصلى فيه الضحى مثلا، الفعل هو صلاة الضحى في السفر، فالقاعدة تقول: هل هذا الفعل يدل على العموم أنه يصلي الضحى في كل سفر، أم يدل على الإطلاق أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافره صلاة ضحى؟ والراجح أن الفعل يدل على الإطلاق، يدل على الإطلاق. فمعنى ذلك أن الشخص إذا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفيه أن يصلي الضحى ولو مرة واحدة في سفر من أسفاره. أما على القول بأن الفعل يدل على العموم فلا يكون مقتديا إلا إذا صلى الضحى في كل سفر، لأن الفعل يدل على العموم. لكن لو كانت هناك قرينة تدل على العموم ذهب إليها. ومثال آخر وهو الحديث الذي بين أيدينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. ماذا يقول الزين بن المنير؟ يقول البخاري قال: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. لم يقل البخاري باب وجوب القعدة أو باب مشروعية القعدة أو باب جواز القعدة، لم يجزم بالحكم. لماذا؟ قال: لم يصرح بحكم الترجمة، لأن مستند حكم الترجمة يعني واجب، جائز، مستحب، مكروه، محرم، هذه الأحكام. لماذا؟ قال: لأن مستند ذلك الفعل، مستند ذلك أنهم أن الراوي نقل فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عموم له، أي الفعل لا يعم، فلا يعم كل خطبة. طيب، إلى هنا من حيث النظرية أو الوجهة النظرية، ومن حيث كذلك أيضا الكلام الأصولي كلام صحيح، لكن ليس بكافي. لماذا؟ الجواب: لأن القرينة تدل على المواظبة في هذا الحديث وفي غيره من الحديث. ما هي القرينة؟ كان يخطب خطبتين، كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، هذا يشير إلى المواظبة، لأن الفعل كان مع الفعل المضارع يدل على المواظبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة بالسجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان، هذا يدل على ماذا؟ المواظبة، يدل على المواظبة. فالفعل كان مع الفعل المضارع بعده يدل على المواظبة، وهذا عرف، هذا العرف في أحاديث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الصحابة في نقلهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدل على المواظبة إذا كانت بهذه الصيغة. لكن لو كان الحديث، تأمل الآن، هل تجد فرقا بين هاتين الصيغتين؟ أنا سأقرأ عليك صيغتين، الصيغة الموجودة وصيغة من عندي. الصيغة التي من عندي هي: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين قعد بينهما. والصيغة التي في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. تجد فرقا بين اللفظين أم لا؟ نعم، الأولى مجرد فعل، خطب خطبتين قعد بينهما، والفعل لا عموم له، لكن الثانية فيها دلالة على المواظبة، كما قال الحافظ رحمه الله في آخر فائدة قرأناها في الدرس الماضي وابتدأنا بها درس اليوم، حين ذكر حديث المسور بن مخرمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة قال: أما بعد. ماذا قال الحافظ؟ قال: ورجاله ثقات وظاهره المواظبة على ذلك. من أين جاء ظاهره المواظبة؟ من لفظة كان مع فعل المضارع. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد نقل كلام الزين بن المنير قال: ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة، فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة، وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة. أن يقول الحافظ: لا نحتاج إلى البحث عن جزم البخاري من عدمه، لأنه لم يصرح بكثير من أحكام الجمعة، إنما يذكر الترجمة وذكر الدليل، من دون تصريح. قال: وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها كما يقول به في أصل الخطبة. ظاهر صنيع البخاري القول بالوجوب. قوله: يخطب خطبتين يقعد بينهما، قال: مقتضاه أنه كان يخطبهما قائما، وصرح به في رواية خالد بن الحارث المتقدمة قبل ببابين، ولفظه: كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه: كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. غفل صاحب العمدة، من هو؟ المقدسي رحمه الله، صاحب عمدة الأحكام، فعزى هذا اللفظ للصحيحين، وإنما هو النسائي والدارقطني. ورواه أبو داود بلفظ: كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. وفيه أن الجلوس بين الخطبتين يجلس جلوسا يستريح فيه من دون كلام. قال: واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. قال: واستدل به الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذه المواظبة، مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن بماذا؟ بقرينة المواظبة مع قرينة أخرى وهو خارجية. المواظبة قرينة داخلية في الحديث، والقرينة الأخرى صلوا كما رأيتموني أصلي خارجية حديث آخر. قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن إقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة، يعني هل الخطبتان من الصلاة حتى نستدل عليها بحديث صلوا؟ قال: وإلا فهو استدلال بمجرد الفعل المواظبة. وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكي، والطحاوي ما مذهبه؟ حنفي، كان شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الحنفي. وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد به وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضا في رواية، وهو المشهور عن أحمد وجوب ماذا؟ الجلوس بين الخطبتين. قال: نقله شيخنا في شرح الترمذي. قال: وحكى ابن المنذر أن بعض العلماء عارض الشافعية بأنه صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس قبل الخطبة الأولى، فإن كانت مواظبته دليلا على شرطية الجلسة الوسطى فلتكن دليلا على شرطية الجلسة الأولى. وهذا متعقب بأن جل الروايات عن ابن عمر ليست فيها هذه الجلسة الأولى، وهي من رواية عبد الله العمري المضاعف، من هو عبد الله العمري؟ هذا أخو عبيد الله، عبد الله أخو عبيد الله. من المضاعف؟ عبد الله مكبر الاسم مضاعف الرتبة، وعبيد الله مصغر الاسم مكبر الرتبة لأنه ثقة. عبيد الله إن أثبت الناس بنافع، وعبد الله ضعيف، وهما أخوان. ولما قال وهي من رواية عبد الله العمري المضعف، لما قال المضعف استغنى بذلك عن أن يضبط لفظة عبد الله، لم يقل رحمه الله وهي من رواية عبد الله العمري، ثم قال وعبد الله بالتكبير عبد الله، وليس عبيد الله الذي هو تصغير المضاف، لأنه لما قال المضعف علم أنه عبد الله. فهذه طريقة من طرق ضبط الأسماء، من طرق ضبط الأسماء. قال فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب المغني لم يوجبها أكثر أهل العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، تقدر بأنها جلسة قدر ما يطمئن في جلوسه ثم يقوم، يفصل بينهما بجلوس، جاء الجلوس مطلقا، لم يقدر بجلوس طويل ولا بجلوس قصير، فأقل ذلك ما يطلق عليه جلوس، بأن يستقر على الأعواد التي جلس عليها أو على المنبر مقدار ما يستقر، نعم، ثم ينهض، يكون بذلك قد جلس، يكون قد أتى بالسنة. قال وتقدير بعض الفقهاء جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص هذا تقريب، لأن من عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يسعون في تقريب كل شيء يستطيعون تقريبه، ولو كان على سبيل الاجتهاد وسبيل الفرض وسبيل القياس وسبيل المناقشة، صح ما قالوه أو لم يصح، كان قولا راجحا أو مرجوحا، يعجبهم التفاصيل. فلهذا ليس بلازم من حيث اللزوم أن يكون بقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، ثم القارئ لسورة الإخلاص منهم من يقرأها سريعا، منهم من يقرأها بطيئا، منهم من يقرأها متوسطا. طيب، فنحتاج أن نقول بقدر قراءة سورة الإخلاص قراءة متوسطة مثلا، والأحسن من ذلك أن نقول بقدر الجلسة، إذا جلس واستراح قدر ما يطمئن، نعم، ثم جلوسا، جلس ثم قام، يكون قد أتى بالسنة في ذلك. قال واختلف في حكمتها. إذن أكثر العلماء على أن الجلسة بين الخطبتين مستحبة وليست بواجبة، وظاهر صنيع البخاري وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك والمشهور عن أحمد أنها واجبة، والقول بالوجوب أقرب، القول بالوجوب ماذا أقرب. قال واختلف في حكمتها، فقيل للفصل بين الخطبتين، وقيل للراحة، وعلى الأول وهو الأظهر فصل بين الخطبتين، يكفي السكوت بقدرها، يكفي السكوت السكون كذا عندنا من عنده السكوت يكفي السكون بقدرها أن يسكن. ويظهر أثر الخلاف أيضا في من خطب قاعدا لعجزه عن القيام, يعني هنا يظهر أثر الخلاف. لو أن إنسانا عاجزا عن القيام كان يكون أعرج مثلا ما يستطيع الوقوف أو لا تحمله ركبتاه أو سمين ولا يعني ماذا يطيق الوقوف فخطب قاعدا كيف يفعل بين الخطبتين؟ خطب قاعدا بين الخطبتين يقوم, هل يقوم بين الخطبتين؟ يسكت بقدر الجلوس, لأن الجلسة بين الخطبتين لماذا؟ للفصل. طيب, وأما على قول من قال للراحة فهو مستريح, مستريح كمل, لكن الأول أظهر كما قال ابن حجر. قال ويظهر أثر الخلاف أيضا في من خطب قاعدا لعجز عن القيام. وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين, لأن كل منهما اقتصر على فعل شيء واحد. وتعقبه زين بن المنير وبالله التوفيق. نعم, الوقوف للقادر واجب كما أن الجلوس بين الخطبتين واجب للقادر, فإذا عجز هذا شيء آخر. فهذه هي المسائل الفقهية, وهذا هو الفقه في دين الله, تفقه في دين الله في مثل هذه المسائل في غيرها. وأهل العلم يفنون أعمارهم ويقضون أوقاتهم ويسهرون الليالي في تحرير مثل هذه المسائل والأحكام لأجل أن تنتفع الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط الشريعة منها. وأما من لا عناية له بالحديث ولا عناية له بالمسائل الفقهية فإنه لا يحب كثرة هذه المسائل ولا الاستفادة منها. نعم, الشيخ الألباني رحمه الله كان قد جلس أو ماذا حاضر أكثر من محاضرة حول جلسة الاستراحة التي أهملها جمهور المسلمين في الصلاة, ويبين للحاضرين أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا ينبغي للمسلم أن يتركها حياء للسنة, ويذكر الأحاديث في ذلك ومذاهب الفقهاء. فجاء رجل من أهل الأهواء وقالوا له محمد الغزالي, محمد الغزالي في ذلك الوقت, وانتقد الشيخ الألباني, قال هذا يعني قال الألباني قال في أكثر من محاضرة وهو على جلسة الاستراحة, ما عنده فقه للواقع, ضيع أوقات حاضرين في جلسة بعد جلسة, هي كانت جلسات متفرقة, لكن هكذا هم أهل الأهواء شنعون على أهل الحديث والسنة لتنفير الناس عنهم. قال من أجل جلسة الاستراحة يفعل أكثر من مجلس, وهذا يدل على فقه الألباني رحمه الله وعلى حبه للحديث ونشر السنن, ويدل على غواية ذلك المتطفل على أهل الحديث ونشنع عليهم. فانظر أين الألباني اليوم وأين منزلته في عند الناس عند المسلمين، وفي المقابل انظر إلى ذلك الآخر من أهل الحزبيات والأهواء، أين موقعه، أين موقعه في علماء المسلمين؟ من ذكره ذكر أخطاءه وزلقاته وانحرافه، وهو يزعم أنه فقيه الواقع، أن هؤلاء أصحاب القواقع تقوقعون في المساجد ما يعرفون فقه الواقع. فلله در أهل السنة ودر أهل الحديث، ولله در من نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأشاعها وأذاعها في الناس. نشر السنة ترد به على الرافضة، نشر الأحاديث ترد به على الرافضة وعلى الصوفية وعلى أهل الأهواء والحزبيات بجميع أصنافهم، لأنهم يتفقون على بغض أهل الحديث. نعم، وعلم الحديث علم شريف لا يسمو إليه ويعتني به ويحبه إلا فحول الرجال، كما قال بعض السلف رحمهم الله. فالحمد لله الذي حبب إلينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله الذي جعلنا ممن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بالبخاري وبمسلم وبتفسير ابن كثير وبكتب السنن ويرفع بها رأسه. وجزى الله عنا مشايخنا خيرا من مشايخ هذا العصر ومن مشايخ المتقدمين، جزى الله عنا خيرا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، الذي حبب الله عز وجل إلينا هذا العلم وهذه الطريقة بسببه، ثم من بعده شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله سنوات طويلة في دماج بعد الشيخ مقبل، وهو على طريقة الشيخ في التدريس وفي العناية، لم يغير ولم يبدل، وإنما غير وبدل غيره ممن كان يرجى منهم أن يكونوا على استقامة وسداد، فحصل منهم عكس المقصود وعكس المطلوب منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والموفق من وفقه الله، مسدد من سدده الله، والله المستعان. ونسأل الله عز وجل الثبات والسداد لنا وللسامعين. يقول السائل: هل يقال عند جلوس الإمام بين الخطوتين استغفر الله استغفر الله العظيم نحو ذلك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: تقدم معنا قبل أيام أنه لم يثبت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، أو أستغفر الله لي ولكم، ما ثبت هذا في القعود بين الخطبتين من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيقعد الخطيب حيث انتهت به الجملة المناسبة، إذا انتهت جملة مناسبة قعد، لأنها فصل بين خطبتين، فصل بين خطبتين. طيب، وليس من السنة التزام، ليس من السنة التزام ماذا؟ التزام حفظكم الله ذلك القول، وإنما حيثما تيسر له الوقوف في أي موضع من المواضع جلس، سواء دعا بدعوة وجلس أو جلس من دون دعاء، ليس ذلك بلازم. وبعض الناس لا تستوعب هذه المسألة بل يرون أنه لا بد أن يقول الخطيب كذا وكذا وإلا خطبته ناقصة. هذا من الجهل فليس هناك دليل على هذا. بعضهم يزيد فيها زيادات: استغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ولا نجاة التائبين. بعضهم سيأتي يزيد دعاء آخر وهذا ثالث ورابع وخامس. من أين الدليل؟ لا دليل. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا في درس اليوم. المؤذن يؤذن.